بسم الله الرحمن الرحيم وما أدريك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها ولي فيها مآرب أخرى. القصص القرآني الذي ينتشر في أبعاد القرآن الكريم تختلف أهدافها طبعا عن الأهداف اللي قد تكون في القصص الاعتيادي عند الناس. يعني احنا نعرف ان الكتاب اذا ارادوا يسوون قصة من القصص قد يكون هدف من ورائها تسلية مثلا، او قد يكون هدف سياسي اكو من ورائها، او قليل ان يكون اكو اهداف اجتماعية. القصص بالقرآن في الواقع حقل من حقول التربية، تقدر تعتبر التربية بكل ابعادها، التربية الخلقية، التربية الاجتماعية، التربية الشخصية، كلها تندج بالقصص. يعني القصص القرآني جامع لها يستهدفها. فإذا مرت قصة من القصص لازم نبحث شنو هي الأهداف من وراءها. خلي الآن نلاحظ الآية الكريمة. أولا موسى عليه السلام، إنما سمي موسى لأنه ولد بين الماء والشجر. الماء باللغة العبرية مو، والشجر سا، فجمعوا له لحدوا له الاسم من الماء والشجر وأطلق عليه، لأنه أم عندما ولدت ألقته بالنيل واستقر إلى أن وصل إلى المنطقة اللي كان فيها حديقة لفرعون بين الماء والشجر. خلاص مش عليه الاسم، هي ولدته بين الماء والشجر فسمته موسى. زين، موسى عليه السلام، هذه المحاورة اللي صارت بينه واللي تكلم فيها الله عز وجل، هذه صارت وين؟ سيدنا خلال البحث هو لمس نارا، شاف اكو نار على قمة الجبل، واهلا كانوا وياه، زوجته كانت وياه، وكانت حامل، ضربها الطلق والوقت شديد البرودة، فكانت تحتاج الى نار للتدفئة. لما لمح النار على البعد استبشر بأنه راح يحصل على قبس من النار ويأتي به إلى أهله. النار كانت إلى جانب عوسج خضراء، شجرة عوسج خضراء. هسه علماء الفيزياء يقولون هاي النار كانت على قمم الجبال، هذه النار نار جوية يعبرون عنها، تتكون على قمم الجبال، تشبه يعني كهرباء جوية تتكون على قمم الجبال وتتحول مثل ما يقولون إلى استاتيكية، يعني مو من نمط الكهرباء اللي يسري، لا، نمط خاص من الكهرباء له تحليلات بالفيزيائيين. سواء كان أكو بتحليلات او ما في تحليلات، المهم ان هو كان نمط من انماط الاعجاز. لما لمح النار على بعد اجل يقتبس من النار، واخذ من النار لاهله ليوقد لهم شيئا من النار. لما سأله الله عز وجل ورد إليه السؤال عندما جاء: وما تلك بيمينك يا موسى؟ طبعا السؤال ما نقدر نحمله على معناه الظاهري، لأن غالبا اللي يسأل اللي ما يعلم، يعني لما أشوف لعد واحد شيء أقول له شنو هذا، معناه ما أدري بي ما أعرفه. لكن الله عز وجل الخالق ما نتصور أن يسأل على معنى السؤال الظاهري، ممكن بس هذا التقرير يعبرون عنه البلاغيين، يسموه التقرير. أراد الله عز وجل أن يقرره بما في يده حتى هالعبارة تنقل للأجيال، وإلا السؤال ما يحمل على حقيقته. وكم سائل عن أمره وهو عالمه. بالواقع السؤال ما يحمل على ظاهره. زين، بس الشيء اللي يهمني من هالمقطع شيء واحد، ان نبي الله موسى عليه السلام لما سئل وما تلك بيمينه، كان يمكن الجواب يكون هي عصاك. طب هالجواب الطويل، يعني هالتفصيلات اللي لجأ اليها موسى عليه السلام، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. أستجينا إن شاء الله خلال الحديث المآرب أقول هالجواب المطول شنو كانت دوامعه، ليش؟ يعني المفروض أنه لما سئل اختصر الإجابة عصاي خلاص، ما في حاجة إلى هالتفصيلات. أولا لأن السائل عالم، ثانيا لأن الإجابة المختصرة نعم تنم عن التأديب عن التأدب. عصاي كلها، هل هالكلام الطويل قال هي عصاي أتوكأ عليها أهش بها على غنمي، يعني هل مدى اللي قضاه موسى عليه السلام في هالإجابة شنو كانت أهدافه؟ وين تنبه لي الواقع أهدافه أن الله عز وجل عندما كلم موسى التذ بسماع الكلام اللي جاي، التذ لا حدود له، فأراد أن يطيل المحادثة مع الذات الإلهية. لأنه أنت تعرف الإنسان لما يحب لواحد يحب يتكلم وياه، يعني يحب أن يطيل وياه، يحب أن يجلس معه، يحب أن يأنس به. لما أنس موسى عليه السلام كلام القدرة والتذ بسماع ذلك الصوت استغرقته اللذة، فأراد أن يطيل الكلام، وإلا ما في داعي لهذا التطويل أبدا. يعني هذا التطويل ما إلى موجب كان يمكن أن يقول عصاي وتنتهي الأمر، لكنه لالتذابه بسماع الصوت هذا المعنى، معنى أن الإنسان يلتذ بمناجات الله عز وجل. نحن نشوفه يمتد على رقعة العرفاء المتصلين بالله تبارك وتعالى، الأولياء أصحاب التضرع، ذول اللي إذا جنهم ليلهم انقطعوا إلى الله عز وجل. يقول طاووس دخلت إلى الكعبة نصف الليل، ماكو بعد انقطعت الرجل، ماكو أحد. يقول في ذاك الوقت دلف إلى داخل الكعبة رجل، أقبل وقف إلى جانب الحجر ورفع رأسه إلى السماء، قال إلهي غارت نجوم سماواتك، إلهي غارت سماواتك ونام وهجعت عيون عبادك واغلقت الابواب وابوابك مفتحات للسائلين. جئتك لترحمني وتريني وجه جدي في عرصات القيامة. ثم قال: إلهي، ما عصيتك إذ عصيتك، وأنا بنكالك شاك ولا لعقوبتك متعرض، ولكن سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي، فأنا الآن من عذابك من يستنقذني؟ وبحبل من أعتصم إذا قطعت حبلك عني؟ فوا سوءتاه غدا من الوقوف بين يديك، إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا، ليت شعري أمع المخفين أجوز أم مع المثقلين أحط؟ ما لي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما أنا لي أن أستحي من ربي؟ ثم سمعته يقول: أتحرقني بالنار يا غاية المنى؟ فأين رجائي؟ ثم أين محبتي؟ أتيت بأعمال قباح جرية، وما بالورى خلق جنى كجنايتي. قل ثم أغمي عليه. لما سقط أقبلت إليه، أملت قلت فرشت، فرأيته زين العابدين، وضعت رأسه على رجلي وجعلت أمسح عن وجهه عفر التراب الذي لحق به. فتح عينيه، قال: من هذا الذي حال بيني وبين ربي؟ أي موضع الشاهد شوية بلي، ها؟ يقول له: أنت ليش قطعت عني هاللذة، هذا التيار الدافق من الاتصال بالله للشابة اللي في هاللحظات؟ ليش ما خليتني انا مستغرق في لذة المناجات، وانت اجيت قطعت هالاتصال هذا، قطعته وتاركني على وضعي؟ من هذا الذي حال بيني وبين ربي؟ فهالنقطة بالذات هاي اللي تشير الها الآية الكريمة. قال: هي عصاي اتوكأ عليها اهش بها. هالمدى الطويل اللي انتهجه موسى عليه السلام، المدى الطويل الذي انتهجه موسى سلام الله عليه، في واقع الامر ما كان يستهدف الا اطالة الحديث مع الباري عز وجل، والا الاجابة يقتضي ان تقتصر عصاي ويقف. طيب، من بعد هالمقدمة خلي نلاحظ فصول الآية الكريمة. الآية تقول: وما تلك بيمينك يا موسى. أولا، المناجاة، منطقة المناجاة وين؟ في أي مكان؟ منطقة المناجاة احنا عندنا الروايات المأثورة أنها حدثت إلى جانب الطور على ظهر النجم. شنو اللي يأيد هالمعنى؟ شنو؟ أولا، كل جبل من الجبال ينبت التين يسمى طور. كل جبل من الجبال ينبت التين يعبر عنه بطور. زين، النجف من المعروف أنها كانت ثمارها التين في تلك الفترة بالذات، كان عليها نهر على ظهرها يعبر عنه بنهر الغدير، وكانت تنبت شجر التين، والنصوص التاريخية نعم كثرة في هذا الموضوع موجودة. أي واحدة، فكان يعبر عنها بالطور. ثانيا، المناجاة حصلت في طريق موسى عليه السلام. موسى كان طالع ماشي سار بأهله، مو مثل ما يقال أن الطور إلى جانب بيت المقدس، هو طلع من هناك من بعد ما تزوج زوجته حامل وطلع، وبالطريق حصلت، مما يدل على أن المناجاة حصلت بالطريق. ويقولون المؤرخين أنه حصلت المناجاة ها هنا، كلم الله عز وجل موسى تكليما في هذه المنطقة. جن هذه المنطقة يعبر عنها بالمأثورات بالوادي المقدس. وهل معنى ايضا النصوص الادبية تناولت؟ عبد الباقي العمري يقول في قصيدته: اذا نحن جرناها وجدنا نشيمها يفوح لنا كالعنبر المتنفس ونمشي حفاة في ثراها تقدشا نرى اننا نمشي بواد مقدس. هذا الوادي كان يعبر عنه بالوادي المقدس الى جانب جبل الطور. الروايات الواردة عن اهل البيت تنص على انه هنا، تنص على ان هنا، وهذا كان مشكون وكان يطلق عليه بانقيا. اذا الواحد بعد من عندكم يقدر يرجع الى هالمادة، هاي مادة بانقيا للفيروز ابادي، يقول قرية على ظهر الكوفة، طبعا ما تسمى قرية الا وهي معمورة. والروايات عندنا تقول ان نبي الله ابراهيم مر عليهم وهم يجلجل بهم، سكن بين ظهرانيهم، كان عند مار مرور، انقطع عنهم الزلجال، تشبثوا بابقائه، قالهم لا سبيل الى البقاء حتى تبيعوني هذه الارض، وفعلا اشتراها منهم بمئة نعجة. هي كانت معبر عنها ببانقيا، وكان فيها نهر ماء وشجر ينبت التين هناك، فعبر عنه بالطور والمناجات حصلت عليه. والروايات عن اهل البيت في ذلك متضافرة، كما ان تفسير الآية الكريمة: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، أن الربوة ظهر النجف في هذا المكان، كان يعبر عنها ربوة ويعبر عنها بأنها جزء من الطور، من الجبل الذي كلم الله عز وجل عليه موسى تكليما. بواقع الأمر أن هذا يعني بالإضافة إلى شرفه هذا، يكفي المنطقة بالإضافة إلى هذا الشرف أنها جمعت للشرف أسبابا أخرى. وترى اختيار الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لأن ينقل عاصمته إلى هذه المنطقة لوجود الخلفية الحضارية بها، لأن أكو جداول حضارية كانت تصب في هذه المنطقة. المنطقة بها سريان وبها رومان وبها فرس وبها انماط، نعم، من الامم المختلفة، وكانت مركز رئيسي هنا لادارة بعض الاعمال ذات العلاقة بالنظم، يعني اللي منها ادارة السجون كانت على ظهر النجف. المهم الموضوع الان ما نقدر به زايد، بس هو هاي المنطقة هي منطقة الطور، هاي المنطقة التي حدثت عليها المناجات، مناجات نبي الله موسى، وكانت هالمنطقة هو أمير المؤمنين سلام الله عليه يتوق إليها. من يطلع غالبا يطلع من الكوفة يقف على ظهر النجف يمد عينيه إليها طويلة إلى هالمنطقة، يقف بها كثيرا، ينفرد ويجلس ينكت الأرض بأصابعه، وعند لحظات تأملها هنا، وشاء الله لهذه التربة أن يزداد بها الكمال وأن تزداد بها نسب الشرف لنزول أمير المؤمنين سلام الله عليه بها ولحلوله بها، ولأنها أصبحت محط قبره ومحط رحال من يلوذ به وإلى جانبه. تحية أيها الوادي الحبيب إلى ربا إليها النجوم الزهر تنجذب، يلوح في لابتيها من أبي حشم وجه ومن قسمات منه تختضب، استوت ملايين آمال بتربتها الشمراء، فهي على أبعادها كتب. لو عن ثغور بها نم الثرى، لغدت تلك المتالع فيها ينبت الشنب. الحقيقة أن هذه التربة أو هذه المنطقة حصلت على أنماط من الشرب، وآخر هذا النمط أنها أصبحت المركز الذي يحمل ذكر أهل البيت. على العموم المسألة إن شاء الله تحتاج إلى بحث أطول من هذا، بس أعود للموضوع. المناجات حدثت على هذا المكان. هنا أكون نقطة شوية أحب ألفت النظر إليها. أنا ملاحظ لما نرجع إلى التفاسير أو نرجع إلى التاريخ، ملاحظ أكو تأكيد على نبي الله موسى عليه السلام من دون سائر الأنبياء بالروايات. جبت لي شوية للنقطة. لما نمر عند المفسرين وفي كتب الحديث، نلاحظ أكو كثير من الروايات تركز على نبي الله موسى. مثلا يقولون أن الله عز وجل ما يكلم أي أحد إلا موسى كلمه مشافهة، يستدلون بالآية وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. يقولون أن الأنبياء الله تبارك وتعالى يكلمهم بالواسطة، ولكن موسى كلمه الله مباشرة، لذلك أطلق عليه كليم الله. فكأنه يردون يميزون موسى عليه السلام بميزات عن باقي الأنبياء. سيمر علينا أيضا خلال البحث أكو روايات أيضا تهدف المعنى، لكن هذه الآية كون أن الله يكلمه مباشرة، ترى الآية أكو بها قراءة ثانية. شنو هي القراءة الثانية؟ وكلم الله موسى تكليما، أكو قراءة وكلم الله موسى تكليما، يعني يكون المكلم هو الله والمتكلم هو موسى. نبه لي بالفعل المقدم، اللي كلم الله تبارك وتعالى كلمه موسى، هو يعني رفع كلامه إلى الله. هذه نقطة، هاي قراءة من القراءات. في نفس الوقت أن الكلام جائز أن يكون من نمط الوحي، النقر بالأسماع عينا من نمط الوحي، بس التأكيد هالجانب، هالتأكيد تأكيد على هالجانب في أن موسى عليه السلام مميز، الروايات شوية يوضع عليها علامة استفهام. ليش؟ منين اجت علامة الاستفهام؟ اجت علامة الاستفهام لأن احنا لما نزل القرآن الكريم اغلب معاني القرآن يعني اخذت لعله من غير مصادرها. والله الموضوع شوية مهم، خلي شوية نتبسط فيه. شلون يعني اخذت من غير مصادرها؟ يعني مثلا احنا نقرأ بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. طيب ابو زرع الرازي يسأل الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول له من أهل الذكر؟ يقول له نحن أهل الذكر، لأن القرآن نزل في بيوتنا. نحن الواقع ما نحتاج نسأل لنا واحد عن القرآن، القرآن نزل في بيوتنا، وكنا نأخذ معانية من الرسول صلى الله عليه وآله. وإحنا نعرف أن الآية كانت إذا نزلت يأمر النبي الإمام علي بأن يكتبها، وكان يكتبها يشرح إلا معناها، يأخذ معناها يشرح إلى، وهذا ترى هو المعبر عنه بقرآن فاطمة. لا وارد إذا سامع بالروايات أن حجمه كثر حجم القرآن الكريم 3 مرات هو هذا مصحف فاطمة. يعني كان ما فيه الإمام الصادق يقول ما فيه من قرآنكم شيء، كله تفسير كان. يعني لما تنزل الآية يأخذ تفسيرها، والتفسير يسمى مصحف. لاحظ الإمام أبو زرعة يقول للإمام الباقر القرآن نزل في بيوتنا، وإحنا ما أخذنا معانية مباشرة من المنبع من رسول الله. لكن مع شديد الأسف مثلا احنا نلاحظ ان كثير ما كانوا يشهدون آل محمد او ما مو يمهم مثلا وبعيدين عنهم، اما بعد نفسي او بعد مكاني. منين كانوا ياخذون التفسير؟ ياخذوه مثل من وهب ابن منبه من كعب الاحبار مثلا، زين، من امثال دوله. والمقارنه الغريبه الثانيه، ذولا اللي يحكي لك عنهم كلهم يهود واسلموا، ذولا يهود ها واسلموا، ولما انتقلوا الى الاسلام ما نزعوا الافكار السابقة، يعني ظلت عندهم نمط من الافكار في رؤوسهم. ولذلك تلقى بعض الروايات روايات عليها الطابع الاسرائيلي، عليها البصمات الاسرائيلية. والا مثلا دعني اضرب لك مثلا، يعني انت تمر مثلا ما يروي الامام البخاري من ان عزرائيل نظر نزل لقبض روح نبي الله موسى فقال جئتني زائرا ام قابضا؟ جئتك قابض، الله امرني ان اقبض روحك. رفع يده فلطم حتى بقى عينه ورجع الى ربه بعين واحدة. طيب هاي احنا لو الرواية عندنا السماوات كان نقبض علينا والشكل، لكنه يا سيدي اترك انت شو تبقى رواية من هالنوع؟ ما شنو معنى الله عز وجل يبعث ملك ما يقدر يقبض ارواح الناس؟ يعني ثم بعدين هالبطولات اعطائها الى موسى حتى على عزرائيل حتى على ملائكة الله، هاي امور ما تقبل ابدا. انا اعتبرها ثغرة بالتفسير الاسلامي وبالتأليف الاسلامي، ومعظم العلماء الواقع يرون انها ثغرة، هي من الثغرات اللي موجودة. بلي باكو روايات من هالنوع تلقاها تركز على موسى وتأكد على موسى، انت بدل من ان يؤخذ التفسير من هؤلاء. كعب الاحبار ضربه عمر بالدرة على رأسه، نعم، الإمام علي ضرب أيضا ونفى ما خلى بهذا الرجل اللي عنده. والغريب أن معظم تفاسيرنا تأخذ من رأيه، ونظائر مثلا وهب بن منبه مقاتل بن سليمان مجموعة من هالنوع. وأكثر من مرة أنا نبهت أن تفسير الإمام الطبري، حتى كل الباحثين يقولون ان تفسير مع شديد الاسف مفعم بالاسرائيليات، مملوء بالاسرائيليات، يعني تكاد تشوف ان الروايات معظمها اسرائيلية. وقطعا الروايات الاسرائيلية تأكد تأكيد غريب على هالجانب. احنا ما عندنا حساسية اذا الانبياء مع ذلك ماكو مسلم لا نفرق بين احد من رسله، ماكو مسلم يقرأ القرآن وعنده حساسية جاء واحد من الانبياء. الانبياء كلهم رسول الله، كلهم جداول يربطوننا بالسماء. لكن ان اجي اخذ التراث عن طريق هؤلاء لا، لان ذولا مو مؤمنين على تراثنا. يعني انا ما اريد اقول ما طلع بهم مؤمن، لا عاد الله، قد يكون اكو فيهم المؤمن، لكن اكو نمط من الروايات من هذا النوع كثير. هذا النمط من الروايات الواقع مو محل اعتماد، ما نقدر نعتبره محل اعتماد ابدا. هذا النمط من الروايات لا يعتبر محل اعتماد بالمرة. في الآية الكريمة لما مر بها الجانب هذا وتقول كلم الله موسى تكليما، قلت لك ترى اكو قراءة ثانية ان موسى هو فاعل الكلام، وبنفس الوقت اكو رأي للمفسرين اخر كلمه عن طريق، كلمه عن طريق، طريق الوحي عينا مثل ما يكلم شاعر الانبياء. النتيجة اذا الكلام وقع وين؟ على هذه المنطقة، وقع على هذه التربة. ننتقل الى المعنى الثاني، قال هي عصاي. زين، هنا قد يسأل سائل يقول ما الذي يدفع موسى عليه السلام الى حمل العصا؟ شنو الدافع؟ احنا نعرف ان موسى عندما حمل العصا ذكر لها اهداف، هدف من الاهداف التوقع عليها. الهدف الثاني يهش بها على غنمه. الهدف الثالث المآرب الاخرى. طيب نجي الى التوقع. التوقع احنا نعرفه منين يجي؟ التوقع يجي من الضعف. الانسان الضعيف اللي ما يقوى على ان يتوازن، اللي ما يقوى على المشي ياخذ العصا ويتوكا عليها. ويقول الشاعر: اليس ورائي ان تراكت منيتي، لجوم العصا تحنى عليها الاصابع. يقول انا اذا كبرت نتيجتي اني امسك لي عصا اتكع عليها. ويقول ابن الرومي في احدى روائعه: قل ولي عصا عن طريق الذم امدحها، بها اقدم عن تاخيرها قدمي، كانها وهي في كفي اهش بها على الثمانين عن تعين قدمه على الحركة. هل كان موسى عليه السلام بحاجة لهذا؟ بالعكس، موسى كان معروف عنه الفتوة والنجدة. كان يقولون يمسك الصخرة العظيمة يحملها. كان إذا وكز أحدا قضى عليه، إذا وكزه نعم يميت. ولذلك صارت الحادثة إلا لما لكز شخصا ومات واضطر ان يهاجر من المنطقة. وهو اللي استسقى لبنات شعيب لما مر، فسقى لهما ثم تولى الى الظل، قال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. يعني عندما وجد امرأتين تذودان من دون الناس وسألهم، قالوا نحن ما نقدر لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وابونا شيخ كبير، احنا ما انما عدنا بدرا زاحم ونسقي. فسقى لهما ثم تولى الى الظل. القصة اللي يرويها القرآن الكريم. لقوته اعجبت به ابنة شعيب وطلبت من ابيها ان يستأجره. قالت: يا ابت استأجر، ان خير من استأجر القوي الامين. هاي الاية اللي يستدلون منها الفقهاء على مشروعية الاجارة، يعتبر مصدر من مصادر التشريع. هي هذه باعتبار القرآن من مصادر التشريع، يعتبرون مصادر تشريع الإجارة. أن الإجارة شنو دليلها، شنو مدركها، من جملتها هاي الآية تبيننا كيف نستأجر. طبعا فقها عندهم بحث مطول الآن، مو صميم بحثنا، بس قصدي أن موسى عليه السلام سقى لهما. وعرف ذاك الزحام اللي كان على بئر والناس كلهم جايين يدون يشتقون من هذه البئر، لو ما يكون مهيب وقوي ما قوى مجال أن يلج إلى الماء ويأخذ الماء. فإذا كان قويا، كان معروف مفتول الساعدين قوي. هنا ما أقول أيضا مرينا، خلنا نلفت نظرك إلى من جملة التركيز على شخصيته. المؤرخين حتى ابن الأثير يقول: حتى الملائكة لما أرادت أن تقبض روح موسى هابو شلون، يقول ما يعني جو ليه احتالوا عليه، مو مباشرة واجهوه، حفروا له حفيرة كانت بديعة ورائقة وموجهة، وضعوا له بها مغريات وقالوا له انزل شوف، فنزل وقبضوا روحه هناك. عمليات ما اعرف انا ذولا شلون بعقلهم يروون هالروايات. هاي والله روايات غريبة، يعني كانوا بجي يتعاملون مع نبي، يتعاملون مع شخص بشكل اخر. يعني نبي الله مسلم لامر الله، لقضاء الله، لقدر الله. بعدين النبي يعرف وين رايح هو، ويعرف اذا طلع من هالدنيا وفد على الله. ارجوك اكو واحد يكره الوفود على الله؟ ونبي من انبياء الله، وما تقبض روحه الا ان يسووا له اغراءات، والا يخدعوه، والا يحفروا له حفره جيده ويدخل بها ويتورط وهناك يقبضون روحه. لا ما تقبله. يعني ليش اقول لك يريدنا نخل في تفاسيرنا في تاريخنا؟ لكن المصيبة شلون تقدر تنخل واذا يرويها مثل البخاري شي يسوي لها بعد شي؟ خلص، هذا من روى له اجتاز العقبة بعد خلص. لا يعني حكي، احنا ما نجي على حساب ذكر المسلمين. انا الواقع اقدس الشخص ما طول في سياق الكتاب والسنة، يعني انا ما مستعد اجي اجري بعقلية القرآن وبعقلية السنة وبعقلية الاجيال الاسلامية من اجل رواية، لا ما مستعد انبذها للرواية. ولذلك احنا ما عندنا كتاب مقدس ابدا. هاي تفضل، هاي مصادرنا كتبنا الاربعة اللي هي نعتبرها صحاحنا، تقريبا ثلث روايات نطرحها ونأخذ بها. المسألة المهمة ان الرواية تكون تناقش، لا تكون طريقة صحيح مضمونها ما يعارض القرآن ولا يعارض السنة ولا يصطدم بالأسس الإسلامية العامة، يلا نأخذ بها. اما الرواية اللي تعارض الكتاب والسنة نرمي بها عرض الجدار. الله عز وجل يوصف انبياء بالكرامة وبالخضوع وبالطاعة لله. ما معقول نبي يطيع الله ويمتنع عن ان يقبض الله روحه، هذا شيء لا يمكن ان نقره بحال من الاحوال. اعود للموضوع، اذا شنو الدافع ان موسى عليه السلام بعد ان كان بهذه القوة شنو الدافع اليه لان يحمل العصا يتوكع عليها؟ يقولون المؤرخين كان هو يحتمل لأهله أقواتهم وحاجاتهم، يعني يحتاجون إلى حطب يحمل الحطب على ظهره، يحتاجون إلى طعام يحمله، يصعد على جبل، والجبل أحيانا مو جبل مثلا متدرج بسهولة، لا انحدار انحدار عنيف، فيحتاج إليها أحيانا لحفظ التوازن، وإلا ما كان رجل كبير يحتاج إلى العصا. من هنا نفهم، نفهم أن الأنبياء ما يمكن تمر بسيرة واحد من عندهم ما تلقى أنه كان يعمل، كان يعمل ويأكل من كده، وهي ليس من مو على سبيل الصدفة، لا لا، السماء وظفتهم لذلك، يعني عمل مرصود مخطط إليه. النبي يعمل حتى بذلك يفتح الطريق أمام الناس إلى العمل وشرف العمل، ليتصور واحد أن العمل أكو بيعار أو بيعيب أبدا. لما تعرف أن الأنبياء منهم من كان يحتطب، ومنهم من كان يرعى الأغنام، ومنهم من كان يعمل الأعمال المختلفة الأخرى، من هنا تشعر بقداسة العمل، وتشعر بأن الله عز وجل أراد من الإنسان أن يعمر هذه الأرض. خلقنا لنعمل، ما خلقنا لأن نجلس نتكبر أو ننتظر أن تنظر علينا السماء ذهبا وفضة، لا أبدا. العمل الواقع من أشرف ما يمكن أن يقوم به الإنسان، أن يأكل من عرفه، أن يأكل من عمله. هاي الظاهرة موجودة في تاريخ الأنبياء بصورة عامة. طيب، إذن أكو أهداف لحمل العصا. خلي نلاحظ، موسى عليه السلام ذكر من أهداف حمل العصا، أولا توكع عليها، هش بها على غنمه. المآرب الأخرى شنو؟ مآرب إعجازية، يقولون كان يغرسها فيأكل منها ما يشاء من أنواع الثمار، أي إذا اقتضى الأمر، إذا صار تحدي لإظهار المعجزة كان يغرسها ويأكل منها. خلي نجي إلى الأهداف، أهداف حمل العصا عندنا في حضارتنا شنو؟ إحنا عندنا هناك أهداف كثيرة، مثلا هدف من أهداف حمل العصا أن الخطيب في تاريخ العرب إذا أراد أن يخطب يمسك بيده عصا. مر على ذهنك طبعا أو متنبه إلى قول الفرزدق وهو يمدح الإمام زين العابدين، يقول في كفه خيزران ريحه عبق من كف أروع، في عرنينه شمم يغضي حياه ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. كان يحمل العصا، يحمل العصا ساعة الخطبة. ولذلك يوم من الأيام صارت محاورة طريفة بين الإمام الصادق سلام الله عليه وبين الفقيه الاسلامي المعروف ابو حنيفه. مره ابو حنيفه شاف الامام الصادق بيده قطعه خيزران، قال له ما هذه يا ابن رسول الله؟ شنو هاي اللي شايلها القطعه؟ هاي القطعه اللي شايلها بيدك شنو؟ قال له هاي خيزران كان يمسكها رسول الله وقت الخطابه، اذا اراد يخطب يمسكها. قال له ما طول قطعه يمسكها رسول الله، اعطنيها دعني اقبلها. قال له الامام لا اعطيك شيء افضل من هذا. ليش هاي؟ حشر عن ذراعه، قال له هذا دم رسول الله ولحمه، ليش دور لك عصا؟ هذا دم رسول انا ابن رسول الله وهذا دمه ولحمه فقبل. وفعلا كانت المحاوره تعطي انطباع معين. القصد ان الامام سلام الله عليه كان يحمل هذه المخصره التي كان رسول الله صلى الله عليه واله اذا خطب يومئ بها. هدف عندهم من اهداف حمل العصا او حمل الخيزران انه اذا اراد ان يخطب يمسكها لان يومي بها. بعد من اهدافهم اذا اراد ان يخرج الى سفر يحمل معه العصا ويضع فيها سير في طرفها سير. والعرب تضرب الامثال بالشخص اللي يريد المكرمه لكن ايده ما توصي، يريد ان يكون من اهل المكارم لكن ما عنده قدرة على ان يكون من اهل المكارم. يقولون لو كان في عصاه سير او لو كان في سيره عصا. مو ذاك اللي يدخل على الامام الحسين سلام الله عليه يقول له لم يخذ الان من رجاك ومن حرك من دون بادك الحلقة، انت جواد وانت معتمد، ابوك قد كان قاتل الفسق، لولا الذي كان من اوائلكم كانت علينا الجحيم منطبقة. لما اعطاه الامام سلام الله عليه من بعد ما اعطاه رد جوابه، قال له خذها واني اليك معتذر، واعلم باني عليك ذو شفقة، لو كان في سيرنا الغداء عصا كانت سمانا عليك مندفقة. يعني يقول له لو كان عندنا ما يمكن ان نعطيك اكثر من هذا لا اعطيناك. فكانت العرب تضرب المثل بهذا، يقول احد شعراءهم وليست عصاكي من عراجين نخلة ولا ذات سير من عصي المسافر، ولكنها اما سألت فنبعة وميراث شيخ من جياد المخاصر. فكانوا يحملونها بالسفر، هدف من اهدافهم انها تحمل معهم بالسفر. وعندهم اهداف في حملها كثيره ما ادري شو يصوب، لعل اروع من كتب في هذا كتب الجاحظ فصل في هذا الموضوع من الفصول الرائعه في اهداف حمل العربي للعصا. المهم ان موسى عليه السلام لما سأله الله وما تلك بيمينك قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. طيب بقي عندنا سؤال، أن موسى عليه السلام فيما حمل من شريعة شنو هي ملامح شريعة موسى؟ يعني احنا نعرف اكو عندنا كثير من الأحكام موجودة بالإسلام، هاي الأحكام جاءتنا من التوراة وأقرها الإسلام، نبهلي لأن الكتب السماوية كلها منبع السماء، والإسلام ما عنده عداء مع دين من الأديان أبدا. أي دين من الأديان إذا به مادة ما يزال مفعول أساري يبقيها يترها. أكو أشياء كثيرة أقرها الإسلام، يعني كانت في شرع من كان قبلنا والإسلام ما تعرض لها، ما نفاها، ما نسخها، ليس من المنسوخات. فإحنا يهمنا أن نتعرف على ما كان من خواص في شريعة موسى عليه السلام. الحقيقة الفرق بين شريعة موسى وشريعة عيسى عليه السلام أن شريعة عيسى كانت تختص تقريبا بالروح في المعالجات الروحية، يعني ما بيها نظام، بيها عقيدة وبيها معالجة للقضايا الروحية العبادية اللي ما تتعلق بالتطبيقات في الحياة. بينما شريعة موسى لا، شريعة موسى بها الجانبين، فيها جانب يتعلق بهذا الجانب العبادي، والجانب الآخر يتعلق بالمعاملات، معاملات أيضا بها. ولذلك لما نجي إلى الوصايا العشر اللي موجودة، نلاحظ أن الوصايا العشر بها ملامح مما عندنا. مثلا تلقى من الوصايا العشرة تقول له اكرم أباك وأمك حتى يطول بقاؤك في الدنيا، يعني هذه تقدر تبدلها هالصيغة بصيغة أخرى واردة عندنا برواياتنا. الصيغة الأخرى شنو؟ الصيغة الأخرى أن بر الوالدين يطيل الأعمار، بر الوالدين يطيل الأعمار، وصلة الرحم تطيل الأعمار، ولا رحم أقرب من الوالدين. توصي الوصايا العشر كل فرد ينتمي الى شريعة موسى ببر والديه، مما يدل على ان شرائع السماء اذا وخرنا اللعب اللي صار بيها، نعم منبعها واحد واسسها واحدة، ما بيها تغاير ما بيها اختلاف، لكن مع الاسف عبثت بها الايدي. وهذا المعنى العبث اللي حدث فيها ان شاء الله سامر عليه في احدى الليالي الاتية. طيب اذا اول وصية يقول لأكرم اباك وامك حتى يطول بقاؤك في هذه الحياة. وهذه ايضا تلفت النظر الى نقطة، ان البداء الذي نقول به نحن واللي دائما يحملون علينا به وهم مو فاهمين مع الاسف، يعني يقولون ان انتم تقولون بان الله يعلم بعد جهل. احنا نقول بالبداء، البداء شنو هو؟ البداء يعني واحد الله عز وجل كان مقدر لعمر 40 سنة ثم مدد عمره الى 60 سنة لسبب. هذا احنا نقول انه من الاول مشروط هو عمره 40 او 60، اذا جاء بالشرط يظهر الله ذلك بعد ذلك، معناه الله ما كان يعلم بي وعلم بي بعد ذلك. ماكو مسلم يقول هذا المعنى، مسلم يؤمن بالله وبرسوله ويقول ان الله علم بعد جهل، مستحيل، هذا كافر مو مسلم. الله تبارك وتعالى عالم بالاشياء قبل وقوعها. فاحنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده ام الكتاب. معنى البداء عندنا، البداء مثلا واحد الله مقدر له رزق يومية يحصل له 10 دراهم، زين، هذا اذا بر والده او اذا وصل رحمه يبدو لله عز وجل ان يزيد في رزقه تشجيعا له على عمل الخير، وهو يعلم من الاول انه راح يزيد في رزقه، لكن زاد ما ظهر هذا العلم الا في وقته. نبهي، هذا معنى البداء. فالآية تشير الى البداء، الآية ايضا فيها اشارة الى البداء، ان الله تبارك وتعالى في معالجته لهذا الموضوع لهذه الآية نبهنا الى البداء. طيب خلينا نعود الى الموضوع. بر الوالدين، يقول لبر والديك او بالاحرى اكرم اباه حتى يطول عمرك. طبعا من الاول يعرف ان الله عز وجل هذا الى عمر محدد، لكن تطويل العمر صريح بالبداء، وهذا البداء عندنا ايضا موجود. المبدأ الثاني من مبادئ الوصايا العشر شنو؟ المبدأ الثاني يقول لا تقتل، يوصي الفرد يقول لا تقتل. هذا المبدأ ولا اعتقد التزموا به الاسرائيليين ابدا، مبدأ لا تقتل، لأنه أجرأ الناس على سفك الدماء اليهود. الروايات تقول أنهم قتلوا بين طلوع الشمس إلى غروبها 70 نبيا. النبي قد تستغرب الأنبياء، يعني النبي ما يؤمن يبعث إلى مدينة، مو مثل الرسول، الرسول اللي عنده رسالة عامة، النبي اللي يبعث إلى منطقة خاصة أو إلى مدينة. يظهر الأنبياء أنبياء بني إسرائيل اللي كانوا موزعين على مدنهم نهوهم عن بعض ارتكاب بعض المآثم. هذول ما لاقلهم أن ذولا ينهوهم على ارتكاب الآثام قتلوهم. ولذلك يمر المفسرون بهذا المعنى عند تفسير الآية بسم الله الرحمن الرحيم ويقتلون الأنبياء بغير حق تأكيدا لجهلهم، وإلا ما كن نبي يقتل بحق، إشارة لهم لأن اليهود كانوا سفاكين للدم وما يزالون سفاكين للدم حتى الآن. نعم، ما يزالون سفاكين للدماء. الشافة في كل واحد، مو القرآن الكريم يقول غلة أيديهم؟ هذول أيديهم مو مغلولة، كل إيد سطولة، ها؟ أيديهم أصلا مو مغلولة، لا. وترى غلة أيديهم مو مسألة يعني منعها عن ممارسة البطش، لا لا، غلة أيديهم بالإنفاق. نبهني كثير من الناس يغلطون، يتصور أن معنى إيده مغلولة، ها؟ ويقول واحد من شعرائنا صور معلومة مجهولة، طفن في ليلى فقالت ألمتني لطمت خدي يد مغلولة، لو ذاك سوار لطمتني. بيشير إلى المعنى اليد المغلولة، هي غلطة، هي مو معنى يد مغلولة يعني ما تمتد إلى البطش، لا 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 أبدا، أيديهم تبطش لكن مغلولة عن الإنفاق، غلت عن الإنفاق ما غلت عن الضرب. وبطبيعة الحال استطاع الإسلام أن يقلم أظفارهم في بدء الدعوة عندما حمل المسلمون الإسلام. لاحظني، عندما حمل المسلمون الإسلام طبعا قلموا أظافرهم وهدموا دكة وحصونهم، وكان بطل تلك الملاحم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، بطل كل الملاحم اللي مرت على تأريخ اليهود. ولذلك ترى هم مناسيها إلى الآن، يعني لا تنسى أن موقف اليهود من عندنا موقف إلى الآن، اليهود وديول اليهود ما ينسانا أبدا، يعني ما ينسى حقد علينا بالمرة، لأن أمير المؤمنين سلام الله عليه وأتباع أمير المؤمنين كانوا آنذاك أشد الناس عداوة لليهود. وإلا مو معنى ذلك أن أيديهم غلت، لا لا، أيديهم الحقيقة بالبطش مو مغلولة مثل باقي الناس، لكن اللي خلى أيديهم طويلة أننا ما قابلناهم بنفس الروح التي سلحنا بها الإسلام بادئ ذي بدء. إلى الآن لاحظ، هل حفنا من هؤلاء يعبثون بهذه المجموعة؟ ويقول واحد من شعرائنا يقول 20 من دول عرباء تغلبها دويلة ما لها ريش ولا زغب، شنوا فقلنا على اسم الله غارتهم، فظنها الخيل إلا أنها القصب. يا وادعين إذا استسلمتم فلمن هذه الجيوش وماذا هذه الأهب؟ المهم أن هؤلاء ما تمسكوا بهذه الوصية، وصية إحدى الوصايا العشر لا تقتل، بالعكس ولغوا بالدماء. بعد عدهم من الوصايا العشر من زنى وعنده وليس عندهم رأى جلدناه مئة، ومن زنى وعندهم رأى رجمناه، نفس الحكم الإسلامي بالضبط. ولهذا لما وحدة من أشرافهم مارست هذا العمل اجوا يحتكمون للنبي صلى الله عليه وآله، قالوا إن أفتانا بالراجم، هي كانت محصنة، إن أفتانا بالراجم تركناه وإن أفتانا بالجل اتبعنا أقواله. لما دخلوا عليه استفتوه قالوا لها ترجم، ترجم كما هو في شريعتكم. قالوا له لا، منين احنا مو هكذا؟ قالوا بلى، يقول التوراة أنا أطلعها لكم. فتركوه، تركوا الحكم وخرجوا، تركوا الحكم وانصرف خرج. أعود للموضوع، كان إذن الشريعة شريعة تجمع بين أمور الدين وأمور الدنيا، والإسلام ما عنده حساسية لأنه طريق الأنبياء هو طريق الله تبارك وتعالى. طريق الأنبياء دائما هو ينصب كل في جدول واحد وينبع من منبع واحد، وما يمكن أن يعارضه نبي يعارضه النبي الآخر، لأن الله عز وجل أنزل الأنبياء إلى تطهير الأرض من درن الشرك ومن أوحال المعاصي، ولذلك دفعوا الأنبياء ثمن غالي من أجل ذلك، من أجل أداء رسالتهم دفعوا أثمان غالية، تشريد وقاتل وإبادة وتتبع الأنبياء وأولاد الأنبياء. وأنا أؤكد لك أن مصرع الحسين يوم الضرب ما كان بسبب حادث شخصي أبدا، وأكو بعض المؤرخين يغلط هالغلطة، يقول أكو عداء متأصل بين بني هاشم وبين بني أمية، والمسألة مسألة عداء، قضية شخصية وطلب ثار مو أكثر. لا أبدا، هذا يجي بالدوافع الأخيرة، يجي بالدوافع المتأخرة تماما، لكن الهدف الرئيسي أساسا. وأغرب من هذا أو بالأحرى أكو بعض التعليلات أكثر برود من هذا التعليل، يقول قضية أرينب بنت إسحاق هاي اللي سببت العداء بين الحسين وبين يزيد، تافه كلام تافه هذا في الواقع. الحقيقة كان صراع بين مبادئ النبوات ومبادئ الجاهلية. مبادئ النبوات حملها أبو الشهداء على يديه، لأن الحسين امتداد رسول الله، الرسول يقول حسين مني وأنا من حسين، هو امتداد النبي. الصراع كان صراع مبادئ، ما كان صراع غير صراع مبادئ، جاهلية في جانب والجانب الآخر مبادئ الإسلام حملها على يديه. ولذلك كان الأمويون يرون في هذا البيت خطرا عليهم، لأن يحمل هالمبادئ اللي تقض مضاجعهم. مبادئ الإسلام اجت تحمل الحرية، ويزيد يبايعوا للناس في واقعة الحرة، من بعدها يبايعوا على أساس أنهم عبيد قن، هاي وحدة، وين الحرية ها؟ وبين من يفترض على الناس أنهم عبيد إله. الإسلام يحمل على يديه مبدأ المسلمون، نعم المسلمون أموالهم وأعراضهم ودماءهم تحرم، والأمويين يرون في سفك الدماء تبريرا لعدم إطاعتهم فيما يرمون إليه، أن إذا واحد تخلف عنهم ولو خالفوا كتاب الله ضربوا عنقه. يقف عبد الملك بن مروان من وراء منصة الخطابة يقول نحن بنو أمية، من قال برأسه هكذا قلنا له بسيوفنا هكذا. الأموال اللي يرجع منها عمر بن عبد العزيز إلى أن يجزع، يقول دولة ما تركوا عند الناس أموال. إذن المقدسات العامة كلها كانت معرضة للهدر. المسألة مسألة صراع بين مبادئ السماء وبين مبادئ الجاهلية. ولهذا كان هؤلاء يرون في وجود الحسين وأهل بيته خطرا، لذلك اجتاحوا للبيت، اجتاحوا ها لا تبقوا لأهل هذا البيت باقية. وهذا الصوت اللي ارتفع يوم العاشر، لكن هم غلطوا. شو صورون يعني؟ صورون أن الجسد إذا اندفن بالتراب اندفن ويا المبدأ، معاذ الله، المبدأ يتمرد على التراب ويموت الرسول جسما، ولكن بالرسالات لن يموت الرسول. قدروا يصرعون الحسين جسد، لكن ما صرعوا مبادئه، ما صرعوا مواقفه، لأن موقفه تمرد على التراب. وقف يوم الطف وهو يحمل مبادئ جده، وعمد تلك المبادئ بيش؟ عمدها بالدماء، قدم الأضاحي الضحية بعد الضحية إلى آخر ضحية قدمها، طفل لم يصل إلى دور الفطام، حتى هذا ذبح وجاب إلى أم مذبوح من الوريد إلى الوريد، ووقف بين أطناب المخيم. ما أن يقدموا لي جوادي وأنا ابن أمير المؤمنين. داير ما داير أشلاء تتراقص ما يم أحد أبدا، لا أولاد ولا إخوة ولا أصحاب، كلهم قدمهم ضحايا قرابين. من يقدم لي جوادي وأنا ابن أمير المؤمنين؟ طلعت هاي شريكته بالكفاح التي شاطرته بموقفه، وأخته عقيلة الهاشميين فتشاطرت هي والحسين بنهضة، حكم القضاء عليهما أن يندبا. هذا بمشتبك النصول، وهذه في حيث معترك المكاره بالسبا. وقفت أقبلت تقود بالجواد، بيدها العنان وبالأخرى الشكيمة، وهي تقول: ما أجلدني وما أقسى قلبي، أي أخت تقدم لأخيها فرس المنية؟ قوموا إلى التوديع، إن أخي دعا بجواده، إن الفراق طويل فخرجنا ربات الحجال عوافرا، وغدا لها حول الحسين